إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زلت أكرر لكم دعائي وسؤالي لله عز وجل أن يجعلنا في هذه الأيام من المقبولين يا رب العالمين. يا ربي يا ربي يا ربي، أنت أهل الثناء والمجد، وهذا القول في الثناء عليك هو أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد يا الله. اللهم يا ربي اقبلنا وتقبلنا وارحمنا وحقق لنا آمالنا ويسر لنا أمورنا، لأن يقيننا ألا خير إلا منك، ولا نفع إلا منك، ولا رعاية إلا منك، ولا هداية إلا بيدك، ولا دفع للضر إلا ما تدفعه أنت. أنت أهل الثناء والمجد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، من نور الله به الأرض وأقام به الحجة وبين للعالمين الطريق الواصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه على حبيبنا محمد، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من يعيش عيشة أحلى من عيشتكم؟ من يعيش زمنا أرقى وأعلى من زمانكم معاشر الصيام؟ من يعيش حالة من الأنس بربه كأنسكم أنتم؟ أنتم ضيوفه وفي رعايته. احمدوا الله أن أوصلكم إلى هذه الأزمنة الخيرة النيرة المباركة، والتي نحن نعيش ساعاتها في رحاب الله عز وجل، بين صيام وقيام وذكر لله وتلاوة لكتابه وأعمال صالحة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمحروم من حرم هذا النعيم، المحروم من حرم هذا النعيم. لا يغرنكم أهل الدنيا، لا تظنوا أنهم بزخارفها سعداء، لا أبدا إطلاقا. سلوهم هم سينطقون فلا يترددون، سلوهم وإن كثرت أموالهم وكثر خدمهم وكثرت إمكاناتهم، بغير إيمان بغير هذا الأنس بالله الرحيم الرحمن، سيقولون لك نحن في تعاسة، ما وجدوا في هذه الدنيا شيئا، لأنهم لم يدركوا طبيعة هذه الكينونة التي استودعها الله في هذا الإنسان، وكيف أنه صاغه ألا يسعد إلا مؤمنا، ولا يهنأ إلا قريبا من الله عز وجل. فاهنأوا أنتم يا أهل الإيمان، وفي هذه الأزمنة في رمضان وفي العشر الأواخر منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحبابي وإخوتي، نزولا عند رغبتكم ولكثرة ما وصل إلي من الإيميلات ومواقع التواصل الاجتماعي من الأسئلة، فأرجوكم دعوني أخصص بعض الحلقات ومنها هذه من أجل أن أجيب على أسئلتكم، فأنتم والله تستحقون ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الخير، إنه على كل شيء قدير. أول سؤال قال لي صاحبه: أريد أن أعرف كيف أزكي، كيف أخرج زكاة مالي، وما هي الحكمة منها من الزكاة، ومن هم أصحابها الذين يستحقونها؟ الزكاة أيها الأحبة ليس أمرها هينا، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام وشرائعه العظام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذه الزكاة هي في حقيقتها طهر لمالك، وطهر لقلبك، ونفع للفقير المسكين، وصورة من صور التآخي والتواد والتراحم والتلاحم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صدقوني يا أحبابي، لو أن أغنياءنا في مشارق الأرض ومغاربها دفعوا ما أوجب الله عليهم من الزكاة، والله ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض من المسلمين، وربما تعدى ذلك إلى أن يصل نفعنا لغير المسلمين. يا إخوتنا الأحباب، هذه الزكاة على أن قيمتها قليلة وعلى أن نصيبها قليل، قليل جدا. انظر إليه الآن، الضرائب تفرض على سبيل المثال في أوروبا قد تصل إلى 45-50%، تصل نصف دخلك يأخذونه. الإسلام يطلب منك أن تدفع للزكاة 2.5% فقط، وعندما تدفع 2.5% سوف تعود هذه 2.5% في تدوير رأس المال بطريقة عجيبة جدا، لأن أكثر المستهلكين للمنتجات هم هذه الطبقة المسكينة، وبالتالي عندما أنت تقدم وهم يستهلكون يعود المال، تتحرك دورته ويحصل في الأمة غنى غير منتظر وغير متوقع. ولهذا حتى أكبر رجالات التفكير في مجال الاقتصاد يقولون هذا الكلام، يقول لو أن الأغنياء خصصوا فقط لصرف الفقراء صرفا مباشرا 2.5%، لوجدتم في الحركة الاقتصادية أمرا عجيبا. ثم هذا 2.5% في باب المال والتجارة، لكن في باب الزرع أمره عجيب، يعني يعطي الله عز وجل هذا الفقير بحيث ينتزع من قلبه البغض والحقد. على سبيل المثال، يمر رجل فقير وبجواره صديق له من جوار مزرعة غني تسقى بماء السماء، يعني تسقى بالمطر، فيرفع يديه هذا الفقير: اللهم بارك في نتاج هذه المزرعة. فيقول له صاحبه: وما لك علاقة في هذا الموضوع؟ قال: يا أخي أنا لي 10%، 10% من هذه المزرعة أنا آتي إليها، مو آتي إليها، يبحث عني صاحبها، يبحث عني، يدورني، يسأل عني أين أنا حتى يؤدي هذا الفضل إلي، وهو صاحب فضل وأنا صاحب فضل. انظر إلى صاحب الضريبة، لما يذهب تجد أن الذي سوف يدفع الضريبة يدفعها كارها، مغصوبا، شاتما، شانئا، بينما هذا الذي يدفع الزكاة يعتقد أنه يتقدم بأمر رباني شرعي، فيدفعها برضا وبطواعية وبحب: اللهم اغفر لآل أبي أوفى. انظر إلى هذا التواد والتراحم بين من يأخذ وبين من يعطي، شيء عجيب. ثم هي تنتزع من قلب الفقير الحقد وتضع بدله الحب. لكن إذا كان هذا الزرع يسقى بالمؤونة والمكنات والعمالة والكذا والمشقة، تنزل إلى 5%، يعني نصف العشر. أما التجارة التي الإنسان يحتاج فيها إلى أن يضرب في الأرض وأن يدخل في ما تسمى بالمضاربات الكذا إلى آخره، فلا نوجب عليه إلا 2.5%، وكذلك النقود 2.5%. دعوني أتحدث عن أمر مهم يهم الناس الذين دخولهم، يعني عنده راتب شهري، عنده كذا ريال، قد يتراوح بين 2,000 إلى 20,000 ريال، 2,000 دولار إلى 20,000 جنيه إلى آخره، أيا كانت العملة، لكنه هذا الدخل يدخله يعني يستهلك منه بعضه والبعض الآخر يدخره، وبعض الأحيان يستهلكه كله وبعض الأحيان يدخر أكثره، فهو لا يستطيع أن يحسب ما الذي سينتهي فيه يعني في نهاية العام حتى يزكيه. أقول له في هذه الحالة: أفضل حل أن تجعل لك يوما في السنة تسميه يوم الزكاة. سأفترض أن يكون يوم واحد رمضان مثلا، واحد رمضان أو واحد محرم أو أي واحد بالشهور القمرية الإسلامية وليس بالشهور الشمسية، انتبهوا، ليس بالشهور الميلاد، لا، بالشهور القمرية، لأن إعطاء الزكاة شرع مرتبط بالتاريخ القمري. على أي حال، نقول إنه في أول يوم من رمضان، ما يأتي في أول يوم من رمضان احسب ما عندك من النقود، احسب وأضف إليها الدين على غني باذل. يعني أنت أعطيت فلان 10,000 وهو غني وقادر على البذل، يعني لو رفع سمعت وقلت له أخي 10,000 التي عندك أريدك أن ترسلها، قلت تفضل خذ، هذه لا بد أن تضيفها إلى الزكاة. إذن ما لديك من مال نقود، ما لديك من تجارة، أي نوع من أنواع المتاجرة، متاجرة في العقار، متاجرة في السيارات، متاجرة في الملابس، متاجرة في الأرزاق، يعني هذه السوبر ماركت، ما الذي أفعله؟ في باب النقود أحسبها وأضيف إليها الدين عند الغني الباذل، أضيف إليه وأجمعها وأطلع 2.5%. طيب الأشياء الأخرى من الأشياء التي وسائل التجارة، عندي أنا 100 سيارة، 10 سيارات أتاجر فيها، أقومها بقيمتها السوقية وأجمع المبالغ وأطلع عليه 2.5%. أنا أتاجر في سوبر ماركت، أقوم السوبر ماركت بقيمته السوقية اللي أنا أبيع بها، مش اللي اشتريت بها، اللي أبيع بها. عندي أراضي أبيعها وأشتري فيها وهي معروضة للبيع والشراء، أقومها بقيمتها السوقية، كم تسوى اليوم؟ أنا اشتريتها ب200,000، الآن تسوى 300,000 في السوق، أزكي 300,000، قيمتها اشتريتها ب500,000 وبعدين نقصت قيمتها صارت 200,000، أزكي 200,000 قيمتها السوقية أطلع منها 2.5%. إذا فعلت ذلك برئت ذمتك واستراح قلبك. طيب عليك ديون، ماذا تفعل في الدين؟ أقول الديون الحالة عليك في هذا العام التي ستدفعها، أجار بيت، أجار محلات، ديون مطلوب فيها من تاجر أنت، هذه الديون الحالة التي يجب عليك أن تفي بها من رأس المال الموجود، أخصمها من الرأس المال والباقي زكى. افرض أن لك عندك 200,000، بسرعة، عندك 200,000، أي نعم، وعليك ديون حالة 50,000، أخصم 50 وزكي 150,000، بهذا تكون قد أديت ما أوجب الله عليك ورفع الله قدرك وبارك فيك. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي يسرني أن أعود إليكم، ولعل الله أن يجعل فيما أقوله من تبسيطي لأحكام الزكاة خير إن شاء الله تعالى. يسألني أخي الحبيب يقول ما هي الحكمة؟ الحكمة يا أخي كما قلت لك، صدقني لو أن أغنياء المسلمين دفعوا ما لديهم من أموال مكدسة، نحن عندما نذهب إلى بعض المؤسسات المتخصصة في ما يوجد عندها من قوائم للأموال الموجودة في البنوك، سواء كانت الأموال الموجودة في البنوك في داخل العالم الإسلامي أو خارجه، مليارات هائلة. نحن نخاطب هؤلاء التجار، نسألهم بربهم، نسألهم أن يتقوا الله، هذا المال الذي ستتركونه لمن تتركونه؟ قد يكون من تتركه يعبث فيه. يا أخي الكريم فليكن مالك حلالا نقيا طاهرا، حتى يعني ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا يعني جعله الله صفائح من نار يكوى بها جباههم وجنوبهم، لأنهم كانوا لم يؤدوا زكاتهم، زكاة أموالهم. ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا عذب بماله يوم القيامة. حتى ينقذك الله من العذاب يا أخي زكه وزكاته 2.5%. يجعل الله فيه بركة، يجعل في عمرك أنت بركة، يجعل الله العمر في ذريتك البركة، وحتى ذريتك من بعدك يذكرونك بالخير. أنا عندي يعني اتصال ببعض المشكلات التي تقع بين العوائل، ربما وجدت بعض العوائل التي تركت لهم أموال من مصادر ليست يعني لم يكن قد أدى واجبها، أولاده من بعده قد لا يذكرونه بالخير. يا أخي إذا أنت زكيت مالك طهرت قلبك وذريتك ومالك، ربما أولادك من بعدك ينفعونك، يذكرونك بالخير بالدعاء إلى آخره حتى لا أطيل. والأمر الآخر، نحن أمة لا مجال للحقد فيها. إذا كانت بعض التوجهات الفكرية قد بنت كيانها على وجود الحقد، يعني يقول لا بد من إيجاد الحقد في الأمة، ما يسمونه بالصراع الطبقي. إحنا عندنا ما في حقد، ما في إلا محبة، ما في إلا إخلاص. هذا يعني حتى قال بعض ابن سعود يقول كيف كان الصحابة يستقبلون رمضان؟ قال يستقبلونه بقلوب نقية لا يمكن أن يخالطها حقد على مسلم. أعود إلى قضية أين من هم أصحاب الزكاة، وهو سؤالك الأخير. أصحاب الزكاة الله حددهم يا أخي الحبيب بثمانية أصناف، وأنا أقرب لكم المعنى. الله قال إنما الصدقات للفقراء. من هو الفقير؟ الذي لا يجد شيئا. إيش معنى لا يجد شيء؟ نحن مسؤولون في تضامننا وتكافلنا الاجتماعي أن نوفر للفقراء عن طريق بيت المال وعن طريق مصارف الزكاة الواجبة وعن طريق الصدقات الأخرى التي يفعلها الإنسان محبة وإخلاصا ورغبة في الخير. إن الله لا يتقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربها له كما يربي أحدكم فلوة. الله ولذلك قال الله يعني إن الله يربي، إن الله عز وجل نعم يمحق الله الربا ويربي الصدقات أن يزيدها وينميها لك إلى يوم القيامة. على أي حال، هذه الأمور الثلاثة يجب عليها أن تنظر إلى الفقير. الفقير من هو؟ والذي لا يجد شيئا. إيش معنى لا يجد؟ يجد ما نوفر له طعامه الذي يأكل وشرابه وكساءه وملبسه وسكنه وكذلك تزويد شباب المسلمين. هذه أمور خمسة لا بد أن نوفرها لهؤلاء الفقراء. بعض الناس لا يجد شيئا من ذلك فنعطيه ما يكفيه، هذا الفقير. المسكين من يجد نصف الحاجة، واحد مصروفاته في الشهر 1000 ولكن ليس عنده إلا 500، نعطيه ما يكمل به مصروفه. هذا الفقير والمسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، الذين يجوبون المناطق لكي يأخذوا الزكاة من الأغنياء ويسلموها للفقراء. المال عندنا على قسمين، ظاهر وباطن. المال الظاهر يجب على ولي الأمر أن يأخذ زكاته من الأغنياء وأن يعطيها للفقراء عن طريق هؤلاء السعاة الذين يسعون من أجل أن يجلبوا هذه الزكاة، ويجب أن يكون هؤلاء من أهل الفضل والإيمان والصلاح والتقى، والذين يتعرفون على الفقير ويعرفون الغني ولا يجور أحد منهم على الآخر. هؤلاء هم العاملون عليه، يأخذوا ما يكفيهم في هذه الرحلة التي يذهبون فيها لأخذ الصدقة والعاملون عليها. المؤلف قلوبهم هو الرجل الذي يرتجى خيره أو نعمل على كف شره، فقد يعطى من الزكاة من أجل أن يرجى خيره. رجل لو أعطيناه نعم ربما يكون في قربه من دين الله ورأفته بالمسلمين كذا في المستقبل خير كثير وينفع. المهم هو هذا النوع. إنما الصدقات للفقراء والمساكن والعامل والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني فك العاني، واحد مسكين عليه نعم عليه دية، واحد العتق الآن أصبح شبه يعني شبه مستحيل. إنعم في الرقاب العاملين في الرقاب والغارمين. الغارم هو من يصلح بين الناس فيغرم بسبب الصلح، أو رجل عليه دين فنعطيه ما يسد عنه دينه. يعني لو أن هؤلاء الأغنياء مدوا أيديهم إلى بعض هؤلاء المساجين الذين بعضهم ربما سجن في مبالغ قليلة، لو ذهبوا عنوا أنفسهم أو رفعوا سماعة التليفون واتصلوا بالمدير المسؤول عن السجون وقال له يا أخي إذا كان عندك مجموعة ممن يمكنني أنا أن أعطيهم من الزكاة لأقضي دينهم ويخرجوا لأولادهم، كم يكون في ذلك من الفضل. أي نعم، بارك الله فيك. أي نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله عندنا في فقهنا الإسلامي لها توجهان. التوجه الأول من يقول في سبيل الله فقط في الجهاد لا يزيد عليه، منهم من يقول لا، الغرض من الجهاد نشر كلمة الله في الأرض من أجل بلاغ دين الله، ونحن كل ما فيه من سبب لنشر هذا الدين وتعميمه وإيصاله من تحفيظ القرآن ونشر السنة وإعجاز القرآن ومن أجل بناء المدارس وبناء المساجد وبناء الكفاءات العلمية التي يمكن أن نجد من ورائها نصرة لهذا الدين. أنت قد تكفل لك يا أخي طبيبا متميزا عنده براعة فتريد أن يكمل دراسته ليكون طبيبا فائقا في هذه الحياة، مهندسا فائقا، وهكذا. كل ذلك في سبيل الله، وأنا مع هذا التوجه، مع توجه التوسع في باب في سبيل الله في تحفيظ القرآن والسنة والمؤسسات التعليمية والدعوة إلى الله وطباعة الكتب والعمل الصالح، هذا كله موجود في سبيل الله. ابن السبيل هو الذي كان مارا في الطريق فانقطعت عنه أمواله حتى ولو كان غنيا في أرضه، فنحن نعطيه من الزكاة ما يكفيه إلى أن يعود إلى أرضه، ولا يعني يلجأ يتعطل ويتحول من إنسان غني في أرضه إلى فقير في البلاد التي انقطع فيها، لا، ارحموا عزيز قوم ذل. هذه شوف، انظر إلى هذه الأصناف الثمانية التي تكاد أن يجتمع فيها كل الحاجات وكل الضرورات الموجودة في داخل جسم الأمة، احتوته هذه الأصناف الثمانية التي أصناف الزكاة علينا. نعم، والحقيقة بعض الجهات بدأت تطور صناديق الزكاة فتجعل لها مؤسسات خاصة فتجمعها من الأغنياء، ثم تبدأ بدراسة أحوال الفقراء والمحتاجين والمساكين وإلى آخره من هذه الأصناف الثمانية وتوصلها إليهم وما فاض يعني عن حاجتهم. طبعا هو الأصل في هذه الزكاة أن تصرف زكاة كل أهل بلد في بلده. يعني أنت تسكن في بلد معين، أولا في مدينة معينة الناس يرون تجارتك فيها، نقول أخرج زكاة مالك حيث تكون تجارتك لأن الفقراء يشاهدونها، فأنت أخرج زكاتك في هذا البلد. لكن لو جاءت أسباب طارئة تحتاج إلى نقل الزكاة، مثلا بلد أصيب بكارثة أعظم من الكارثة التي أو الحاجة التي عندك، بلد أصيب بجائحة هائلة يعني كالذي يجري الآن في سوريا، لماذا لا يلتفت الناس إليها؟ أنتم ترون بعض الصور التي وصلت إلينا، الأولاد يبحثون عن نعم عن حبيبات القمح في وسط التراب. أين الذين يرحمون؟ أين الذين يعيشون على يعني على هذا النعيم ولا يلتفتون لهؤلاء الفقراء؟ ارسل لهم يا أخي من زكاتك. إيه نعم، فالشاهد أن نقل الزكاة عند وجود الحاجة لا بأس به، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وآسف إذا كنت قد أطلت عليكم، لكني أردت حقيقة نعم أن يكون الموضوع، وباب الزكاة باب كبير، لكن هذه المعلومات هي المعلومات المهمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها بركة لكي نعرف ما أوجب الله. أما التفاصيل التي قد تنشأ من هذه القواعد الكلية فبإمكانكم أن تسألوا أهل العلم وهم كثر من فضل الله، نحن مستعدون أن نجيب عليها لو جاءتنا منكم أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أريد أن أسأل عن نزيف اللثة، هل يفطر أم لا، مع العلم أني ذهبت إلى الطبيب ولكن دون جدوى. الدم الذي يخرج من الجسم على قسمين، عند الصائم، دم قليل ودم كثير، فالدم القليل لا يضر، الصيام صحيح، والدم الكثير الذي يخرج بكثرة كدم الحجامة ودم التبرع بالدم، يطلع ما شاء الله نصف كيلو 500 جرام، أي نعم، في هذه الحالة لا يفطر. لماذا؟ لأن القاعدة أن الإفطار يكون إما بأن تضيف إلى بدنك ما يقويه أثناء الصيام من طعام أو شراب أو مغذيات فتقوي جسمك أثناء الصيام، أو تخرج منه ما يضعفه كما تخرج منه الدم، إن عم يعني تتبرع بالدم أو تضع حجامة، وبالتالي هذه تضعفك أثناء الصيام، في هذه الحالة تفطر. إنما باختصار الدم القليل المتمثل في دم لثة قليل في برواز أو بروازين لتحليل الدم، أين عم عند الطبيب لا يضر، أما إذا كان كثيرا فإنه يفطر، هكذا هذا بالنسبة. لكن أنت بالنسبة للثة انتبه ألا يسري شيء منه إلى حلقك. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبابي، أنا إذا أعود إليكم ومعي هذا السؤال من هذه السائلة، تقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم من خلال شاشة الكمبيوتر، وهل يحسب من ضمن الختمة التي تقوم بقراءتها خلال الشهر الفضيل؟ أولا أنا أوصي بالإكثار من تلاوة القرآن. استمعوا معي يا أحبابي إلى هذا الحديث العظيم الذي قاله لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خطب ذات مرة أصحابه فقال: أيها الناس، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم؟ ألا أدلكم على ما هو خير من إنفاق الذهب والورق؟ ألا أدلكم على ما هو خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال: وما خير من ذلك كله يا رسول الله؟ قال: خير من ذلك كله ذكر الله. وقد أجمعت كلمة علماء الأمة في سائر الأعصار وفي جميع الأمصار على أن أفضل عمل يقوم به العبد بعد أدائه لما افترض الله عليه، ما افترض الله عليه من صلاة وصيام وزكاة الفرائض العينية، أفضل عمل في باب التنفل هو ذكر الله. والذكر له أنواع، لا أريد أن أطيل الحديث فيه الآن، وإلا فهو ذكر باللسان، ذكر بالقلب، ذكر يتواطأ فيه اللسان والقلب، ذكر من خلال تطبيق شرع الله وتحقيق أمره، وذكر من خلال التأمل في ملكوت الله، في ملكوت السماوات والأرض، والإعجاز العلمي من أعظم صوره. لكن يعود إلى الذكر اللفظي. أجمعت كلمة علماء الأمة على أن أفضل ذكر باللسان وإذا تواطأ القلب معه كان أرقى وأعلى هو تلاوة القرآن العظيم. ومن أفضل ما تتلو فيه القرآن أن تتلوه في رمضان، ورمضان إذا كانت الحسنة فيه بألف حسنة، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة في رمضان، في رمضان بألف حسنة، فكم ستجد من الأجر والفضل عند قراءتك للقرآن. لهذا نقول لكل المسلمين والمسلمات: اقرأوا القرآن. تقول المرأة: لكن علي الدورة، أنا نفساء. نقول: ومن قال لك أننا سنمنعك من قراءة القرآن؟ إن كنت تحفظينه في صدرك اقرأي بلا تردد، وإن كنت لا تحفظينه فاقرأي القرآن بحائل، خذي جوانتيات هذه الدسوس الجوارب في اليد، وامسكي المصحف واقرأي، خذي طرف الرداء هكذا بطرف وامسكي المصحف واقرأي ولا تترددي، فالقراءة متاحة لك من فضل الله. هذه نعمة من نعم الله علينا وفضل من فضل الله عز وجل. وحديث لا تقرأ الحائض القرآن حديث ضعيف، لا يقاوم الأصل الذي هو الأصل في جواز قراءة القرآن في كل حال، كان يذكر الله في كل أحواله. إيه نعم، فالشاهد في الأمر اقرأ القرآن ولا شيء في ذلك، وعديه مما تتقربين به إلى الله في ختمة رمضان إن شاء الله تعالى. أرجو أن ترد على سؤالي، أنا مريضة، هل يجوز علي أن أفطر شهر رمضان إلى لأني أشرب أدوية صباحا ومساء يجب أن أشربها وإلا سوف ينتشر المرض، أرجوكم انصحوني رغم أن قال لي يجب علي أن أفطر. انتبهوا أحبابي، التقسيمات، أنا يسعدني أن أقول لكم هذا الكلام وأقربه لكم بالنسبة لوجوب الصيام كالتالي، سأتي بها من الأعلى. الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذين وصلوا إلى مرحلة الخرف، ما عاد يعرف الليل ولا النهار ولا من يدخل عليه ولا من يخرج منه، هذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام. طيب نأتي لمن بعده، رجل كبير في سنه، امرأة كبيرة في سنه لا زالت مدركة لكنها ضعيفة ما تستطيع نتيجة لكبرها، وكذلك من كان مرضه مرضا مزمنا مستمرا في العرف الطبي وإلا فالله على كل شيء قدير، نقول هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. نأتي بعد ذلك إلى المرضى، المريض الذي صيامه إما كما يقر الأطباء أن يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه، يجب عليه أن يفطر وأن يقضي إذا شفاه الله. بعده المريض مرضا طبيعيا عاديا، مرض الآلام في المعدة، صداع، يعني أصيب بشيء من يعني غثيان إلى آخره، ارتفع في درجة الحرارة، مريض دخل في حكم مرض، نقول الحمد لله إذا أنت عليك مشقة في هذا في تعب في مرض افطر وصم بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأخيرا المرض المدلل، واحد أصبح يوجع شوية وراح للطبيب عشان يضع له شوية ميكركروم ويضع عليه لصق، أنا مريض أعطوني أكل، لا يا أخي الكريم أنت لست مريضا تستحق بهذا المرض أن تفطر. هذه هي الدرجات. هذه صاحبتنا تقول بأن الطبيب يقول لو صمتي فإن صيامك سيزيد في مرضك، نقول لا أفطري إلى أن يشفيك الله ثم صومي بعد أن يشفيك الله عز وجل. وكذلك هنا المرضعة هل يجوز لها أن تفطر؟ نعم، الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو على جنينها، سواء كان خوفها بشعورها بالتعب هي بنفسها أو كان ذلك عن طريق طبيبة متخصصة قالت لها إن صيامك سيضر بك أو بجنينك، نقول في هذه الحالة افطري ونعم وصومي بعد ذلك إذا انتهت مرحلة الحمل والرضاعة. هل الهواء الخارج من قبل المرأة ينقض الوضوء؟ لا، من القبل لا ينقض. ما حكم أخذ بخاخ الصدر وأنا صائم علما بأن اسمه بخاخ الصدر؟ يا أحبابي حصل على من أجله نقاش طويل كثير بين أهل العلم وبين الأطباء، ونتيجة لهذا النقاش وهذا الحوار هو كالتالي، نقول إن الأصل فيه أنه ليس طعاما، ثانيا أنه يفتح يعني ينشط ويفتح نعم الخلايا أو الشعب الهوائية في الرئة، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتنفس. طب لو صاحبه دواء، نقول أولا الدواء يتوجه مباشرة إلى الشعب الهوائية عن طريق القصبة الهوائية، وبالنسبة للحلقوم يحصل بأمر الله سد، إذا بقي شيء في الفم أو كذا يقول أهل العلم يقاس على ما تبقى في الأسنان من الطعام. لو أكلت سحورك وبقي شيء في فمك وأذن المؤذن، يعني بعد شوية تغسلها وتنظفها إلى آخره، ولا نقول إنك قد أفطرت بوجود هذه البقايا في فمك. فأنا أقول يعني من باب الرفق بالمسلمين والرحمة بهم، بأن الذين يستخدمون هذه البخاخات وهم مضطرون لها فليستخدموها ولا شيء عليهم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم الشفاء والعافية. سأريد أن أسألكم، هل ثواب من يصلي التراويح بالمصحف هل هو أكبر أم ثواب من يصليها بما يحفظ من صدره؟ يعني على أي حال أنا أعلم أن بعض الفقهاء لا يجيزون كالأحناف أن تصلى صلاة التراويح بالمصحف، لكن الصحيح أن القول الصحيح أنه يجوز. وعلى أي حال هذه وهذه كلاهما خير، لكن أدلكم على ما هو أهم، أدلكم على ما هو أهم. قراءة القرآن هي قراءة القرآن من المصحف أو من الصدر، ولكن أهم شيء أن يحضر قلبك أثناء الصلاة، أن تصلي بقلب حاضر، أن تصلي بقلب خاشع، أن تستمع إلى الآيات، استماع من يتلقى كلام الله الذي يخاطبك ربك، هذا كلام الله، فاستمع إليه بقلب لين منكسر بين يدي الله، مستمع استماع من إذا أمر أجاب، وإذا مرت عليه عبرة اعتبر، وإذا مرت عليه ذكرى تذكر، وإذا مر فيه موعظة اتعظ. هكذا، هذا هو المهم. المهم أن يكون قلبك حاضرا، لأنه يكتب للمرء من صلاته بقدر ما حضر قلبه. هذه أهم شيء يجب عليك أن تفعله في صلاتك، طبعا من حيث الحضور، وإلا فشروط الصلاة يجب أن تكون متوفرة، أركان الصلاة يجب أن تكون متوفرة، أركان الوضوء شروط الوضوء يجب أن تكون متوفرة. لكن أقول في باب ما تفعله أثناء الصلاة وقد فعلت ذلك كله، أن يكون قلبك حاضرا، أن تناجي ربك بقلب خاشع مستمتع بمناجاة الله. أي نعم، الله المستعان. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا سؤال عن الحامل، يقول تقول أنا حامل في الأسابيع الأولى وعاني من نقص في هرمون اليود الغدة الدرقية، وأنا خائفة على الجنين. قد قلت لكم إذا كنت خائفة على الجنين فلا بأس لك أن تفطري، وقد فصلت القول قبل قليل. أحبابي، في نهاية هذه الحلقة أسأل الله جلت قدرته، اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ورضاك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، اللهم ثبتنا على الإيمان ما حيينا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انصر عبادك الذين يدعون إليك ويدعون إلى دينك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب الإيمان إلى أبنائنا وبناتنا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، ثبتنا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي إلا من هديت، فاهدنا إلى الحق والخير والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأحبابنا، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.